بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من حلقة اليوم، وأبدأ بالسلسلة التي كنت بدأتها قديما ألا وهي فقه الأذكار. واليوم مع ذكر جديد من أذكار السنة، وهو يقال بعد التشهد وقبل السلام، فهو من أذكار الصلاة التي قبل السلام. وهذا الذكر عظيم وفيه معاني عظيمة، وهو أن يقول المصلي بعد أن ينتهي من التشهد ويأتي بأذكار الصلاة بعد التشهد قبل السلام: من تلكم الأذكار؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا جاء بلفظ ظلما كبيرا، فاللفظان صحيحان، إما أن تقول ظلما كبيرا أو ظلما كثيرا، والأحسن تنوع حتى تصيب السنة. فأيضا ممكن أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث وهذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لذلك الحديث من رواية الصديق رضي الله عنه ورواياته نادرة. والحديث صحيح، قال فيه الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفي رواية: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا في لفظ قال الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فذكر له هذا الدعاء. مع أن الحديث موجز، إلا أن فيه معان نفيسة، نذكر شيئا مما ذكره أهل العلم رحمهم الله. فقوله اللهم إني، اللهم بمعنى يا الله، والميم في آخر النداء بدل حرف النداء. ففي الدعاء المسلم إما أن يقول يا الله مثلا اغفر لي أو يا الله ارحمني، وإما أن يقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني. إذن اللهم أي يا الله، هذا نداء لله، لأنه هو الذي بيده الرحمة وبيده المغفرة وبيده ستر الذنوب وبيده كذلك التجاوز عن السيئات. اللهم إني ظلمت نفسي، هذا إقرار من العبد بأنه مذنب، وهذا طبيعي، البني آدم خطاء إما عن عمد وإما عن سهو، وحتى في صلاته ممكن يسهو أو ينسى دون أن يدري. فجاء هذا الدعاء في نهاية الصلاة قبل السلام ليرقع ما فيها من سهو أو من نسيان أو من خلل بحيث أن تقبل عند الله. كذلك جاء هذا الدعاء في الصلاة لأن الإنسان لا يزال في صلاة، أي في صلة مع الله، حينئذ يستجاب الدعاء، فالدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارجها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في الصلاة قبل السلام في خاتمة الصلاة. إذن فائدة هذا الذكر في الصلاة أمران: الأمر الأول أن فيه تصحيح، إن كان هناك سهو من المصلي أو تقصير في الصلاة، ولابد ما من مصل إلا يحصل منه نقص أو خلل أو تقصير أو سهو. كذلك جاء هذا الذكر في ختام الصلاة، ولا يزال المسلم في الصلاة لكي تستجاب الدعوة، فالدعوة في الصلاة أحرى أن تستجاب من خارج الصلاة. قال: اللهم إني ظلمت نفسي، أي إقرار من المسلم، والمسلم والإنسان بشكل عام خطأ. اللهم إني ظلمت نفسي، إما أنه ارتكب المعاصي أو الذنوب، وهذا يكون من المسلم أو من الإنسان سواء كان عمدا أو سهوا دون قصد، وإما أن تكون ظلم النفس، أن يكون ظلم النفس بسبب التقصير في الطاعات، ومن منا الكامل لا أحد، فطاعاتنا وأعمالنا فيها نقص، وفيها أحيانا كسل، وفيها أحيانا سرعة، وفيها أحيانا فتور، فكأنه يستغفر الله المصلي في نهاية الصلاة من أي خلل أو نقص أو فتور أو إهمال صدر منه في الطاعة بشكل عام وفي الصلاة بشكل خاص. ظلمت نفسي، الظلم بمعنى الجور، والظلم بمعنى مجاوزة الحد، فالظالم الجائر، ومن ظلم جاوز الحد الذي هو العدل. والظلم يأتي بمعنى أخذ ما ليس لك، والظلم يأتي بمعنى حرمان الناس من حقوقهم، أن تمنع صاحب الحق من حقه ومما يستحقه، تكون ظالما إن كنت سببا في منعه من حقوقه أو وقفت في طريقه ومنعت من حقوقه، فهذا ظلم، ظلمت نفسك، لأن الله سيقتص له إما في الدنيا وإما في الآخرة، والله عز وجل إن لم يمكنه في الدنيا فسيمكنه منك يوم القيامة، لا ظلم اليوم. والظلم يأتي بمعنى مجاوزة الحد والتقصير، بأن المصلي لما صلى حصل منه خلل فظلم نفسه، لأنه لو صلاته لم تصح سيحاسب يوم القيامة، ومن ثم يكسب الإثم، لو صلاته فيها خلل أو لعب ظلم نفسه. ليش؟ لأنه سيحاسب، ثم قد يؤدي به إلى النار، والإنسان إذا ألقى بنفسه في النار فقد ظلمها وظلم نفسه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، اللفظان صحيحان ثبتا في الصحيح، فلذلك ينبغي أن يقول المصلي مرة ظلما كثيرا وأحيانا ظلما كبيرا. وقال بعض أهل العلم يجمع في الصلاة، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا أو كثيرا كبيرا، لكن صحيح أنه تارة يقال هذا وتارة يقال ذاك. وإني ظلمت نفسي وظلما كثيرا بيان في كثرة الذنوب، وهذا طبيعي لأن بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. ثم يدعو يقول فاغفر لي، فاغفر لي، أي طلب المغفرة، والمغفرة تغطية الذنب، و التجاوز عن الذنب وعدم المحاسبة عليه، فيطلب العبد من الله أن يستره ويغفر له ويعفو عنه مغفرة من عندك، أي تفضل علي بالمغفرة، بمعنى أن المغفرة لا تأتي الإنسان بسبب عمله وجهده، إنما هي من الله. الإنسان يبذل السبب، لكن حقيقة بفضل الله وبرحمة الله ومن الله. وارحمني، أي طلب الرحمة في الدنيا والآخرة، الرحمة التي تحصل بها المغفرة وتحصل بها دخول الجنة ويحصل بها النجاة من النار، إنك أنت. هذا توكيد بأن المغفرة والرحمة من الله، إنك أنت الغفور الرحيم، أي أنت الذي تكون منك المغفرة والرحمة. وفيه معاني كثيرة، لكن لا يسع الوقت لأكثر من هذا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبيد.
الله يحييك الشيخ إسماعيل عبد اللطيف.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير خبير.
أمسي عليك في البداية، ومسي على شيخ الكريم عبد الله الحمادي،
جزاك الله خير.
سيك بالنور.
الله يحفظكم إن شاء الله ويغفر لكم ويجعل هذا البرنامج حقيقة في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
آمين، جزاك الله خير.
نعم، ويغفر لنا ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.
آمين آمين،
الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
طبعا في إحدى الصلوات الحقيقة، يعني أنا خلنا نذكر هنا صلاة المغرب بالأمس، طبعا في تكون هي لابد أن تكون الصفوف متراصة، صح ولا لا؟
نعم.
طبعا أنا كان جنبي واحد حقيقة يصلي، واحد من المغربين، فطبعا أنا أتقرب، يعني أتقرب له، بيكون رجلي مع رجله، طبعا هو دائما بالكتف، طال عمرك بيضربني بالكتف، يعني كان يقول يعني انت ابتعد عن هذا، ابعد رجلك عن رجلي. فعندما ارجع مره اخرى اني ايضا هذا رجلي بجانب رجله، يرجع مره ثانيه طال عمرك وايضا يضرب بالكتف.
خبيت هذا قبل كورونا او الان في هذا في هذه الايام؟
لا قبل كورونا.
قبل كورونا
انا ذكرت بالامس يعني تقريبا.
نعم نعم.
لا استغفر الله التوبة لك، هي قبل كورونا.
نعم
إن شاء الله. فأنا طبعا هذا السؤال كان يعني كان على بالي لكن من زمان، ولكن أنا ما سألته، فتذكرت أمس حقيقة يعني، وأتمنى يعني الإجابة من فضيلة الشيخ، ويعني ما الحكم في ذلك.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير حبيبي.
ويحفظكم الله،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
حياك الله.
مع السلامة. حياك الله، حياك الله. نعم، نفضل الشيخ سؤال لأخ عبيد بالنسبة، يقول يعني البعض من الناس يقول في الصلاة، في عندما يصطف في الصلاة، يقول قبل يعني أن يعني تصير هذه الجائحة، تنزل هذه الجائحة بالناس وهذا المرض فيروس كورونا، فيقول فضل الشيخ البعض عندما تقترب منه في الصلاة يبتعد. يريد منك فضل الشيخ توجيه نصيحة.
الحمد لله، وبعد إن شاء الله يا رب ترجع الأمور كما كانت.
أمين.
وترجع الصفوف متراصة، لأن فعلا شعرنا بطعم الصلاة، وأن هذا الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المصلين قبل الصلاة من التراص وإتمام الصفوف كان له معنى، فعلا الآن الناس تشعر به. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويأمرهم بالتسوية، تسوية الصف والتراص. فها هنا أمران، الأمر الأول تراص الصفوف، والأمر الثاني تسوية الصفوف. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف، يتمون الصف الأول في الأول، أي إذا اكتمل الأول كملوا الثاني، إذا اكتمل الثاني كملوا الثالث. هذا الوصف الأول لصف الملائكة عند الله. والوصف الثاني يتراصون في الصف، أي لا يتركون فرجا بينهم. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، يقول أتم الصف. وكان يقول أن الصف الذي فيه فرجة يقف فيه شيطان، وكان الصحابة يترصون القدم بالقدم، المنكب يجعل واحد منهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. لكن ننتبه أن ليس المراد بالقدم بالقدم والمنكب بالمنكب ما يفعل البعض من فتح رجله كثيرا، يعني اللي هو تكون كالخيمة فيفتح رجله ويفشح رجله بحيث أن يؤذي من بجنبه، أو هو يعني تكون الفاصل بين القدمين تراه كبيرا، إنما المراد أن يلتصق الناس ببعضهم البعض بحيث إذا تراصوا والتصق المصلون بعضهم ببعض تكون القدم مع القدم ليستوي الصف، والكعب مع الكعب، وترى المنكب مع المنكب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى تستوي الصفوف، وكان يلتفت قبل أن يكبر، لم يكن إذا قامت الصلاة استقبل القبلة ثم قال استووا تراصوا كما يفعل بعض الأئمة اليوم ويكبر، لا، كان يلتفت لهم وينتظر تسوية الصفوف، والذي يراه متقدما صدره متقدم يضع يده في صدره يؤخره، وينظر إلى المناكب تكون بحذاء بعضها والأقدام، حتى أن عثمان رضي الله عنه كان يرسل من يسوي الصفوف في زمنه لأنه ما يراهم في الخلف. فهاي السنة، فهذا هو المراد. إذا كان اللي بجنبك لا يريد هذا الشيء اتركه خلاص، هو مخالف للسنة، ولا تأذيه حتى لا يعني يتضجر ولا يخشع في صلاته. فأنت المهم أنك حاولت تقرب منه وتطبق السنة، فإن لم يرد اتركه. بعض الناس يتحسس، هذا خطأ، لا تتحسس، هاي السنة. وهكذا تكون الصفوف، وهاي صف الملائكة عند الله، فإن المصلون لما يصلون يتشبهون بالملائكة عند الله، وهاي نعمة كبيرة جدا أن يكون من في الأرض من المصلين صفهم في الصلاة يشبه صف الملائكة أمام الله سبحانه وتعالى. فوالله يعني فعلا يعني أمر عظيم جدا، نعمة كبيرة. وكما أخبرتكم الآن يشعر بها الناس، أن هذا التراص في الصفوف وهذه الوقفة كان لها دور كبير في الخشوع في الصلاة ولذة الصلاة، نسأل الله أن يعيد لنا. أما الآن طبعا لا يمكن هذا إلى أن تعود الأمور، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا ناصر، تفضل.
السلام عليكم. كيف
عليكم
حال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ناصر.
مشكورين على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك يبارك فيك.
جزاكم الله خير. عندي استفسار للشيخ.
نعم.
بخصوص النذر، أنا عندي نذر من فترة طويلة يعني. على أساس أذبح ذبيحة يعني، وكان في دولة ثانية. كان ربعي، وهذه المشكلة الحين أنا انتقلت دولة ثانية والربع بعد كل واحد صار مكان ثاني. الحين ما أدري كيف أسوي بخصوص النذر، هل مثلاً
أنت اشترطت؟ أنت وين اشترطت، هناك ولا أطلقت؟
أنا ما اشترطت، بس أنا قلت مثلاً إذا صار شيء بسوي مثلاً ذبيحة وبعدم الجبال كامل.
نعم.
اللي هناك كانوا اللي هناك.
أي نعم. ربعي يعني اللي كانوا معي في البلد هذا.
نعم نعم.
فانتقلنا احنا يعني انا انتقلت هنا الامارات وهم انتقلوا اماكن ثانيه، صعب نتجمع الحين مره ثانيه
ان شاء
الله. كل واحد يعني مثل ما تقول صار طريق
صحيح،
ما ادري الحين كيف الحال يعني، هل اذبح ذبيحه هنا ولا اذبحها في نفس البلد، ولا ما ادري، انا ما ادري شو الحل الحين.
الشيء اللي طلبته تحقق
تقريبا يعني؟ نعم.
تحقق هناك ولا هني؟
لا هناك
نفس
البلد.
طيب.
جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع الرد فضل الشيخ.
حياك
الله. حياك الله أخ ناصر. نجيب فضل الشيخ سؤال أخ ناصر، بالنسبة يقول أنه نذر النذر وهو في يعني لم يكن في هذه الدولة في دولة أخرى ومعه مجموعة من الأصدقاء، يعني إن حصل له هذا الأمر سيذبح ذبيحة يأكل منه وأصدقائه. الآن يقول الجميع تفرق، كل في مكان في دولة أخرى، كيف يقول وفي هذا النذر؟
هناك إجابة على السؤال وهناك تنبيه في ختام السؤال. أما الجواب فأنت أخي العزيز الفاضل تأخرت في الوفاء بالنذر، لذلك وقعت في هذا الخلل. فكان ينبغي لما تحقق المشروط أن تأتي بالنذر فورا، لأنك أنت علقت هذا النذر المعلق، علقت بشيء وقد تحقق إن كان شيئا جائزا شرعا. فلما تحقق والجماعة عندك، إذا كان بالإمكان الوفاء بالنذر وأن توفي بنذرك فورا، لكنك تأخرت فحتى جئت الآن هنا وبقي النذر في ذمتك. الآن لا يمكن الوصول للناس الذين قلت سأطعمهم، لعل قصدك كان الصدقة في سبيل الله، وهؤلاء الذين كانوا بالإمكان أن تطعمهم، أما الآن فلا يمكن، فاتقوا الله ما استطعتم. الآن توفي بنذرك، إن كان هناك من هو كان معك هناك تطلبه وتطعمه من هذا، فإن لم يكن فتصدق بهذا النذر، اذبح الذبيحة وتصدق بها، فهذا هو الممكن الآن في الوفاء بالنذر. والعبادة إذا وجبت تؤدى بقدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فلان توفي بنذرك بقدر المستطاع. أما التنبيه فلك يا أخي العزيز ولكل مستمع، لا تنذروا يا أخوة. لذلك شوفوا إن أخانا هذا وقع في هذا المحظور. إذا احتاج المسلم إلى أمر من عند الله فليطلب، لا ينذر. الله كريم وأكرم من بني آدم ويعطي بدون نذر. أنت بس اطلب والله يعطيك، فإذا احتجت تطلب والله سبحانه وتعالى يعطيك. ولذلك يخاف من الناذر أن لا يفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يخاف على من أنذر أن لا يفي بوعده. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير أو لا يغير من القدر شيء. فالنذر أقل أحوال الكراهة إن لم يكن التحريم. فمن كان في ضيق فليطلب من الله وليتصدق. ما الذي منعك تذبح تنذر تذبح بدون نذر وتتصدق، أو بالمال أو باللحم أو بالصدقة، ويأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى دون أن تضع هذا الأمر في ذمتك. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
الله كيف حالك؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
عندي سؤال شيخ عن الصدقة.
نعم.
إذا الحين صدقت على واحد ميت، هل الصدقة توصل نفس الوقت نفس اللحظة يعني، ولا يوم تقوم القيامة، ولا أبغى أجاوب على السؤال الشيخ بس.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله. راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك شيخنا.
الله يبارك فيك.
الشيخ بس عندي الله أسلمك سؤال من باب أداء الأمانة. أنا كنت شيخ أدرس في الخارج، وبعدين كان معانا أحد الطلاب المسلمين ورويت كتيبات اللي يعطونها حق الغير مسلمين، كتيبات تشرح الإسلام وكذا. فالطالب هذا قال لي خلاص هذا مبلغ بسيط يعني تقريبا 100 درهم، ما يوازي 100 درهم يعني، ما يعادل 100 درهم ولا 80 درهم. قال لي اشتري هاي وعطهم حق نفس الجالية وروح. هذا عقب أنا اخرت وكذا. فالحين السؤال يعني لازم أنفذ كلامه يعني بالدقة هذا، إن اشتري كتب ووزعها، ولا لا بس اتصدق عن الفلوس اللي أعطاني إياها خلاص عشان أبري ذمتي؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير براشد، حياك الله. نعم، نفس الشيخ سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للصدقة، يقول إذا تصدقت عن شخص ميت هل يصله الأجر ويشعر بالصدقة في نفس اللحظة، أو أنه الشيخ الصدقة تكون يعني له في يوم القيامة يجدها؟
إن شاء الله من رحمة الله يتحقق الاثنين، أو يتحقق الاثنان، أو يتحقق الأمران إن كان ممن تجوز عليه الصدقة. فإذا كان تصدق المسلم لأمه أو لأبيه أو لولده أو لأخيه، فحينئذ الله عز وجل برحمته هو المتصرف في هذا الأمر. قد يكون في القبر يعذب، فبالصدقة هاي يعفى عنه فيتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة، أو يكون مقصرا وفي قبره يعاني، فتأتي الصدقة تبرد عليه قبره وتنفعه وتخلص من عذاب القبر. وإن كان يتنعم في قبره فالصدقة ترفع درجات يوم القيامة، ترفع درجات يوم القيامة، حتى أنه كما جاء في بعض الآثار أن الرجل لا يعجب من درجته يوم القيامة، فيقال هذا بصدقتي ولدك أو بتصدق ولدك لك، فيرتفع الأب والأم درجات في الجنة فوق ما كانوا يعملون أو فوق ما أعطوا بصدقة الأولاد لهم. فرحمة الله واسعة، فالأمر إن شاء الله يتحقق فيه الرحمة في القبر والتبريد عليه وزيادة خير، ويأتي إن شاء الله أيضا كذلك يوم القيامة يجد إن شاء الله حسنات أمامه لم يعملها ودرجات يصعد بها. لذلك كان الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء رجل قال أمي انفلتت نفسها أو ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، قال نعم، يعني تمنت الصدقة عند موتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، لذلك الميت نبادر بالصدقة عنه، خاصة الأرحام نبادر. ليش؟ لأنه قد يكون أحوج ما يكون للصدقة وهو في قبره الآن، لترحمه ويكون خير له إن شاء الله تعالى. والدعاء والصدقة من أفضل الأعمال التي تنفع الميت، لأنهما ورد فيهما الأدلة الواضحة البينة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا براشد يقول كنت أدرس في الخارج، ويقول كان معنا طالب مسلم، فيقول كأنه يعني شاهد عندي بعض الكتيبات لشرح الإسلام، ويقول فضل الشيخ هذا الشخص أعطاني مبلغ 100 درهم حتى اشتري بها هذه بعض هذه الكتيبات ووزعها على هذه الجالية. يقول كان فضل الشيخ إلى الآن يعني لم يعني رجع إلى الدولة هنا فضل الشيخ، ولم يفعل هذا الأمر، لم يشتري هذه الكتيبات ووزعها. يقول الآن كيف أصنع؟ هل أتصدق بهذه 100 درهم فقط ويكفي هذا الأمر؟
نعم، هذا وكالة توكيل منه لك، يا ليتك نفذته فورا لتبرى ذمتك. لأن كم من إنسان ضايع ومنحرف بكلمة طيبة وبكتاب يهتدي وتنقذ من النار، فيا ليتك نفذت الوصية هاي هناك أو نفذ ما طلب منك، لأنك كنت وكيلا مؤتمنا. أما الآن فنسأل الله أن يغفر لك. الآن إن كان بالإمكان لا تتصدق بالمال، بل تنفذ الوكالة كما أمرت بها. إن كان بالإمكان في تلك البلاد توصي وتعطي دراهم لمن ذاهب إلى هناك يشتري كتب تعريف بالإسلام يوزعها، فهذا هو الذي ينبغي أن تفعله، لأنك بهذا وكلت، والوكيل مؤتمن ينفذ وصية الموكل كما طلب منه وكما هو العقد بينهما. وإذا كان ليس بالإمكان الوصول للبلد الذي كنت فيه وتوزيع الكتب هناك، إما لأن ليس هناك أحد أو لا تعرف أحدا أو ليس هناك أحد ذاهب، فحينئذ تشتري كتبا تعرف بالإسلام هنا وتوزعها، عسى الله أن يهدي بها القلوب، وإن شاء الله عسى أن تبرى ذمتك بهذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل فضل الشيخ يقول هل النردشير هو نفسه مكعب النرد؟ ويقول ما حكمه إذا كان يقول في لعبة في الهاتف، هل يأخذ نفس الحكم؟
النردشير هاي اللعبة الطاولة معروفة، وسميت بهذا الاسم، قيل لمخترعها أو من طلبها، وظهر أن أحد ملوك الفرس أنوشير أو شيء اسمه طلبها فسميت باسمه. وطبعا ما في شك أن هي لعبة محرمة، واضح تحريمها. ففيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ أو غمس يده في دم خنزير. وهذا طبعا التشبيه لأجل التنفير من هذه اللعبة، الابتعاد عنها. يعني ما قال هي حرام بس، لا، قال كأنما صبغ أو غمس يده في دم خنزير لينفر منها، لنبتعد عنها تماما. فحينئذ لا تجوز شرعا لعبة الطاولة التي فيها المكعبات أو ما تشبهها، سواء كان تلعب في الهاتف أو على الطاولة، أو تلعب نفس اللعبة على الهاتف. فالاثنان في الحالتين يحرم اللعب بهما. فإن كان على الطاولة فهذه لعب مباشر واضح بالنرد المكعب وما فيه من لعب، وكذلك إن كان في الهاتف موجودة هاي اللعبة لا يجوز اللعب بها لورود النهي عنها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.